الصباح عزما
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأنباء، نبدأها بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى وينظمون جولات سياحية في المسجد للناطقين بالإنجليزية. حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس شيعان الشهيد المهندس على الأسود علي الأسود في مخيم اليرموك جنوب دمشق. في ترجمة لسياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين، سلطات الاحتلال تواصل حصار بلدة حوارة. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث أطلقت منظمة يهودية تتبع لما يعرف جماعات الهيكل المزعوم جولات إرشادية سياحية للمقتحمين الناطقين باللغة الإنجليزية بغية تعريفهم بالمسجد الأقصى. يأتي هذا تزامنا مع تواصل اقتحام عشرات المستوطنين لساحات المسجد بحماية مشددة من قوات الاحتلال. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
في سابقة خطيرة تعد الأولى من نوعها، وبالتزامن مع تصاعد وتيرة الاعتداءات الصهيونية والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك، أطلقت منظمة يهودية متطرفة تابعة لجماعات الهيكل المزعوم جولات إرشادية سياحية للمقتحمين الناطقين باللغة الإنجليزية بغية تعريفهم بالمسجد باعتباره الهيكل. وتستغل سلطات الاحتلال السياحة في المسجد المبارك لبسط سيادتها ونفوذها عليه، مستخدمة وسائل عديدة لتحقيق هذا الهدف، سواء عبر اقتحامات المستوطنين اليومية والمستمرة منذ العام 67، أو تنظيم جولات إرشادية للجنود أو للسياح الأجانب ولطلبة المدارس والجامعات اليهودية وغيرها. وأطلقت منظمة بيدنو، أو ما تعرف بجبل الهيكل في أيدينا، أولى جولاتها الإرشادية داخل الأقصى بالتعاون مع منظمة العودة إلى جبل الهيكل، التي أعلنت أن هذه الجولة ستنظم شهريا للمجتمع الناطق باللغة الإنجليزية من أجل ما سمته الارتباط بجبل الهيكل. وجاء هذا التحول برعاية شرطة الاحتلال التي وضعت مجموعات السياح الأجانب بالأقصى في عهدة منظمة ما تسمى سلام القدس التي يقودها الحخام يهودا غليك، ومنظمة جبل الهيكل في أيدينا التي يقودها المتطرف تومي نيساني، ما يمهد لتمكينها من نوع جديد من الاقتحامات والعدوان على الأقصى ضمن ما يسمى بالسياحة.
حرب دينية شرسة يشنها الاحتلال الصهيوني بحق المقدسات في مدينة القدس المحتلة، في استهداف واضح لهوية المدينة ولمعالمها الإسلامية برعاية من الحكومة الفاشية التي تدعم جماعات المستوطنين في تنفيذ انتهاكات خطيرة بحق المساجد وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك. جماعات الهيكل المزعوم لا تزال تصعد من عدوانها على الأقصى عبر زيادة وتيرة الاقتحامات اليومية وتنفيذ انتهاكات خطيرة تهدد بتغيير الوضع فيه، عبر محاولات التهوين من مكانته الدينية المقدسة بالسماح للمستوطنات بالاقتحام بملابس فاضحة وأداء المقتحمين طقوسا تلمودية والرقص والغناء ومحاولات إدخال القرابين خلال الأعياد العبرية. الحرب الدينية في القدس المحتلة تمتد إلى مساجد أخرى مثل مسجد الرحمن أو ما يعرف بمسجد القبة الذهبية في بلدة بيت صفافة جنوب شرقي المدينة، والذي يهدد الاحتلال بهدمه استجابة لمطالب المستوطنين بحجة أن قبته تشبه قبة الصخرة في المسجد الأقصى المبارك. كما يتعرض مسجد قرية النبي صموئيل في شمال غرب القدس المحتلة إلى استهداف خطير من جماعات المستوطنين، حيث يحاولون تحويله بالكامل إلى كنيس يهودي بعد أن سيطروا على الطابق السفلي منه وحولوه إلى كنيس صغير يؤدي فيه المستوطنون طقوسهم التلمودية. وفي الجهة الغربية من البلدة القديمة في القدس، تعرضت مئذنة مسجد قلعة القدس التاريخية لأعمال تهويدية أزال خلالها الاحتلال قبة وهلال المئذنة تحت حجج الترميم. ولأن القدس هي قلب الصراع مع الاحتلال ومقدساتها تتعرض لحرب غير مسبوقة، حذرت كتائب القسام الاحتلال الصهيوني من وهمه بكسر إرادة وعزيمة المقاومة عبر تصعيد عدوانه وحربه الدينية التي يشنها على المقدسات، مؤكدة أن الأيام ستثبت صدق قولها.
في الشأن المقدسي أيضا، تواصل ما يسمى بمجموعات الصهيونية الدينية وجماعات الهيكل المزعوم تحريضها لذبح ما يعرف بقربان الفصح داخل المسجد الأقصى المبارك. وأكدت هذه الجماعات في دعواتها على ضرورة استعداد المستوطنين لاقتحام واسع للمسجد الأقصى خلال ما يسمى بعيد الفصح العبري الذي يتزامن مع الأسبوع الثالث من شهر رمضان. وأعلنت هذه المجموعات أنها ستوفر للمقتحمين عدة مزايا، منها النقل المجاني ومرشد داخل المسجد مجانا. نتابع في القدس، حيث تتعرض المدينة المحتلة إلى حرب دينية تشنها حكومة الاحتلال الفاشية تستهدف كل المقدسات أبرزها المسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى محاولة تغيير الهوية الإسلامية للمدينة. الزميل محسن رماوي والتقرير التالي.
في عام 1967 تم تحطيم أبواب كنيسة القديس يوحنا المعمدانية وسرقة محتوياتها. في عام 1969 سطى المستوطنون على كنيسة الجلجثة وسرقوا التاج المرصع بالأحجار الكريمة الموضوع على رأس تمثال العذراء مريم في الكنيسة. عام 1982 قامت عصابة للمستوطنين بحرق الكنيسة المعمدانية ثم أحرقوها مرة أخرى عام 2007. في عام 1992 هدمت بلدية الاحتلال كنيسة دير الروم الأرثوذكس بجبل الزيتون بحجة عدم استكمال الرخصة. عام 2002 أطلق الاحتلال النار والقذائف من مستوطنة أبو غنيم على كنيسة جمعية الشبان المسيحية، مما أدى إلى تدمير العديد من دور السكن وأماكن العبادة. عام 2015 أقدمت عصابة تدفيع الثمن على إحراق كنيسة جبل صهيون. عام 2023 اعتداء مستوطنين متطرفين على كنيسة قبر العذراء مريم الجثمانية في القدس المحتلة.
كانت معكم الزميل عفاف لوباني، تستعرض في هذا التقرير سلسلة اعتداءات المستوطنين على أماكن العبادة المسيحية. والآن مع الزميل محسن رماوي والتقرير التالي.
حرب دينية شرسة يشنها الاحتلال الصهيوني بحق المقدسات في مدينة القدس المحتلة، في استهداف واضح لهوية المدينة ولمعالمها الإسلامية، برعاية من الحكومة الفاشية التي تدعم جماعات المستوطنين في تنفيذ انتهاكات خطيرة بحق المساجد وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك. جماعات الهيكل المزعوم لا تزال تصعد من عدوانها على الأقصى عبر زيادة وتيرة الاقتحامات اليومية وتنفيذ انتهاكات خطيرة تهدد بتغيير الوضع فيه، عبر محاولات التهوين من مكانته الدينية المقدسة بالسماح للمستوطنات بالاقتحام بملابس فاضحة وأداء المقتحمين طقوسا تلمودية والرقص والغناء ومحاولات إدخال القرابين خلال الأعياد العبرية. الحرب الدينية في القدس المحتلة تمتد إلى مساجد أخرى مثل مسجد الرحمن أو ما يعرف بمسجد القبة الذهبية في بلدة بيت صفافة جنوب شرقي المدينة، والذي يهدد الاحتلال بهدمه استجابة لمطالب المستوطنين بحجة أن قبته تشبه قبة الصخرة في المسجد الأقصى المبارك. كما يتعرض مسجد قرية النبي صموئيل في شمال غرب القدس المحتلة إلى استهداف خطير من جماعات المستوطنين، حيث يحاولون تحويله بالكامل إلى كنيس يهودي بعد أن سيطروا على الطابق السفلي منه وحولوه إلى كنيس صغير يؤدي فيه المستوطنون طقوسهم التلمودية. وفي الجهة الغربية من البلدة القديمة في القدس، تعرضت مئذنة مسجد قلعة القدس التاريخية لأعمال تهويدية أزال خلالها الاحتلال قبة وهلال المئذنة تحت حجج الترميم. ولأن القدس هي قلب الصراع مع الاحتلال ومقدساتها تتعرض لحرب غير مسبوقة، حذرت كتائب القسام الاحتلال الصهيوني من وهمه بكسر إرادة وعزيمة المقاومة عبر تصعيد عدوانه وحربه الدينية التي يشنها على المقدسات، مؤكدة أن الأيام ستثبت صدق قولها.
إلى سوريا، حيث شيعت جماهير غفيرة من اللاجئين الفلسطينيين وأبناء حركة الجهاد الإسلامي جثمان الشهيد القائد علي رمزي الأسود الذي ارتقى إثر اغتياله من قبل عملاء الاحتلال في ريف دمشق، وأقيمت صلاة الجنازة في جامع الماجد بالعاصمة السورية قبل أن ينطلق موكب التشييع إلى مخيم اليرموك بهتافات غاضبة تؤكد السير على نهج الشهداء عن استهداف الاحتلال للمهندس علي الأسود في الساحة السورية. يقول ممثل حركة الجهاد الإسلامي في سوريا إسماعيل السنداوي:
هذه العملية الاغتيال الجبانة التي قام بها الموساد الإسرائيلي ضد الشهيد القائد علي الأسود هي تمثل عين العربة الصهيونية، وأن أصبحت المعركة مع هذا الاحتلال معركة مفتوحة مع هذا الاحتلال في كل الجبهات. هذا هو الاحتلال الذي اختار هذه الحرب، وهو الذي أعلن الحرب على حركة الجهاد الإسلامي وعلى سرايا القدس. لكن حركة الجهاد الإسلامي باغتيال قائد أو قائدين أو حتى أول اغتيالات التي كانت على مر السنين من الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي باستيطان الشقاقي إلى آخر الاغتيالات التي تمت في عملية وحدة الساحات، أكدت بأن حركة الجهاد الإسلامي عندها القدرة على استيعاب هذه الضربات وأن تنهض من جديد، وحركة الجهاد الإسلامي لن تنكسر، قرية القدس لن تنكسر، قرية القدس ستستمر في المواجهة. أيضا هذا الاغتيال هي رسالة من هذا الاحتلال لكي يقول بأنه لا يوجد مكان آمن لأبناء الجهاد الإسلامي ولأبناء قرية القدس. نحن في هذا الاحتلال الإسرائيلي لأننا نحن وأبناء الجهاد الإسلامي وشعبنا الفلسطيني وقرية القدس كلنا مثل شهادة، سوف نواجه هذا الاحتلال، وسوف تكون أيضا حربا مفتوحة مع هذا الاحتلال في كل الجبهات كما هو أراد أن تكون حربا مفتوحة.
أعلنت وسائل الإعلام العبرية عن مقتل أحد المستوطنين الذين أصيبوا في عملية إطلاق النار البطولية في شارع ديزينكوف في تل أبيب، والتي نفذها الشهيد معتز الخواجة في 9 من الشهر الجاري. وكان الشهيد معتز الله الخواجة نفذ عملية إطلاق نار ضد مستوطنين صهاينة، ما أدى لإصابة 4 منهم وارتقائه عقب الاشتباك مع جنود الاحتلال. إلى نابلس، حيث تواصل قوات الاحتلال إجراءاتها العقابية ضد بلدة حوار جنوب نابلس لليوم الثاني على التوالي بعد عملية إطلاق النار التي استهدفت مركبة للمستوطنين. وأجبرت سلطات الاحتلال المحال التجارية على إغلاق أبوابها، كما دفعت بتعزيزات إضافية وأبقت على بعض النقاط كثكنات عسكرية وسط أزمة مرورية خانقة عند حاجز حوارة. عن الحصار الذي يفرضه الاحتلال على بلدة حوارة يقول رئيس بلدية حوارة معين ضميدي:
قام جيش الاحتلال بإغلاق بلدة حوارة للمرة الثانية على التوالي خلال فترة قصيرة، وفرض طوق عسكري على بلدة حوارة واعتبارها منطقة عسكرية مغلقة، وهو الآن في هذه اللحظة يقوم بتعزيز تواجد لجيش الاحتلال وتحصين الأماكن بإنزال المكعبات الإسمنتية وبناء نقاط مراقبة جديدة في وسط الشوارع وفي على المفترقات وفي كل مكان في بلدة حوارة، ناهيك عن أنهم قاموا بالاستيلاء على عدة مباني ومنازل وتحويلها إلى ثكنات عسكرية ومباتات لجيش الاحتلال الصهيوني. في الحقيقة هي أيام ستكون بالفعل قاسية جدا، أولا بسبب قدوم شهر الخير والبركة شهر رمضان، فلا يبعدنا عنه إلا سوى أيام. وكما تعلم هذا الشهر الفضيل المواطنون ينزلون إلى الأسواق عادة لشراء حاجياتهم وحلوياتهم والأمور التي يحتاجونها يوميا. هذا الإغلاق هو إغلاق عنصري، ونحن نعتبره بأنه فصل عنصري.
إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث يواصل الأسرى في سجون الاحتلال خطواتهم النضالية ضمن البرنامج الاحتجاجي المتصاعد لليوم 35 على التوالي. يذكر أن الأسرى يواصلون حالة التعبئة والاستمرار في خطوات العصيان المفتوحة حتى الإعلان عن الإضراب المفتوح عن الطعام في 1 من شهر رمضان المقبل تحت عنوان بركان الحرية أو الشهادة. الزميل عاصم عواد والتقرير التالي.
وتتواصل معركة الأسرى لليوم 35 على التوالي ضمن برنامج نضالي متصاعد في مواجهة سياسات الإرهابي بن غفير والإجراءات القمعية بحقهم. الأسرى في سجون الاحتلال أعلنوا وصاياهم قبل أيام من بدء معركة الإضراب عن الطعام تحت عنوان بركان الحرية أو الشهادة، مؤكدين في وصيتهم الجماعية الصوتية أنهم يقفون على أعتاب المواجهة الفارقة، داعين الشعب الفلسطيني إلى عدم تركهم وحدهم في ساحات المعركة مع المحتل. وجدد الأسرى دعوتهم لكل قوى الشعب الفلسطيني في المؤسسة الرسمية والشعبية والفعاليات الجماهيرية وكل الفصائل والأحزاب للاستمرار بدعمها وتعزيز الدعم مع دخولهم في الإضراب، فحالة التعبئة التي أطلقها الأسرى تأتي تزامنا مع خطوات العصيان المفتوحة وصولا إلى الإضراب عن الطعام في 1 من شهر رمضان المقبل. وشرع الأسرى في 14 فبراير الماضي بخطوات نضالية بعد أن أعلنت إدارة السجون وتحديدا في سجن نفحة بدءها بالإجراءات التنكيلية بحقهم.
أعطب مستوطنون إطارات مركبات وخط شعارات عنصرية في مدينة سلفيت، وقالت مصادر محلية إن مستوطنين تسللوا إلى المدينة فجرا وأعطبوا إطارات 10 مركبات وخط شعارات عنصرية على جدران المنازل في المنطقة الشمالية من المدينة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى وينظمون جولات سياحية في المسجد للناطقين بالإنجليزية. حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس تشيعان الشهيد المهندس علي الأسود في مخيم اليرموك جنوب دمشق. في ترجمة لسياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطيني، سلطات الاحتلال تواصل حصار بلدة حوار. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج مخرجات شرم الشيخ ودور السلطة. سنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية مستمعينا الأكارم. أولى الفقرات ستكون فقراتنا نداء غزة، بعدها سوف نتوقف ونستمع وإياكم إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، ونستضيف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسام الدجاني. كما وسنمر من خلال لقائنا عند فقرتنا من مع الشهداء، ونكون عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. وسننهي لقاءنا إن شاء الله بفقرتنا فلسطين الأرض والذاكرة، مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا اللقاء وهذا البرنامج. ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة ندى فاضلي.
نداء غزة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. أثار قانون الإيجار الجديد الذي أقره المجلس التشريعي في غزة استياء الكثيرين من أصحاب المحال التجارية الذين أصبحوا اليوم مهددين بالطرد بسبب انحياز القانون للمؤجر على حساب المستأجر. أصحاب المحال وصفوا القانون بالمجحف ويأتي على حسابهم في ظل الظروف الاقتصادية المتردية. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد النتشة.
أكثر من 40 عاما مرت على وجود أبو أحمد جربوع في هذا المكان المستأجر، حيث يمارس المهنة التي لا يعرف سواها، لكنه بات اليوم مهددا بالطرد والإغلاق، لا بفعل الواقع الاقتصادي الصعب هذه المرة، بل بسبب القوانين المستحدثة التي انتصرت للمؤجر على حساب المستأجر. صاحب هذا المتجر أصبح اليوم مهددا في كل لحظة بالإخلاء إذا لم يستجب لطلب المؤجر رفع الإيجار، وفي حال رفض أو تأخر عن الدفع يسمح القانون للمؤجر بطرده.
هل يجوز هذا؟ هل بعد 45 سنة معاناة ونجاح تيجي؟ طب وين بده عمالي؟ وين بده يروح؟ أنا وين بده يروح؟ الوالد وين بده يروح؟ يعني هيك اطلع بالساهل، لا تعويض ولا القضاء يجب أن يعوضني. القضاء لازم يكون منصف ما بين الطرفين، القضاء يقول بالمثل يا أخي.
البحث عن مكان آخر بالنسبة لصاحب محل الملابس ليس بالأمر السهل، لا سيما بعدما أمضى كل هذه السنوات في تطوير علامته التجارية وارتبطت تجارته بهذا الموقع الاستراتيجي وسط المدينة.
يا أخوان، زي ما وضعت قانون ينصف المؤجر، أوضعوا قانون ينصفنا أحنا كمستأجرين. أحنا بنشتغل في المحلات هذه من الصبح لليل علشان لقمة عيش أولادنا. أحنا عنا عمال، عنا ناس بتشتغل، بندفع للبلدية، بندفع للطاقة، عنا كهرب بديل، عنا وضع اقتصادي سيء جدا. وين انتم من هذه الحقوق؟
توقيت طرح القانون الذي صدق عليه المجلس التشريعي بغرض تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يطرح علامات استفهام بالنسبة لأصحاب الإيجارات القديمة في ظل الواقع الاجتماعي والاقتصادي الصعب وانعدام فرص العمل.
انتم شايفين المحل يا عالم؟ هاي المحل فاضي كله. قالت ان الحكومة حكومة تاعت المحاكم، اخلوا المحل. وهينا انا بدي اخلي المحل، بكره عندي اخر يوم في اخلاء المحل، وين نروح؟
10 عائلات بتاكل بتشرب من ورا المحل هذا، وين بدها تروح ال10 عائلات؟ من وين بدهم ياكلوا ويشربوا؟ والمحل صعب جدا، الوضع صعب جدا في غزه.
القانون الذي يحمل رقم 5 لعام 1913 ظل حبيس الادراج منذ ذلك الوقت قبل ان يصار الى تطبيقه اليوم.
نشكر الزميل عماد النتشة. وعن قانون الإيجار الجديد وتداعياته على أصحاب المحال التجارية، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون، نستمع معا.
سيد نافذ، قانون الإيجار أثار بلبلة كبيرة لدى المستأجرين وربما فاجأهم أيضا. المجلس التشريعي هل أخذ كل ملابسات الموضوع لتنفيذ القانون فورا من غير مراعاة المستأجرين؟
شوف يعني أخي الكريم، بداية لابد أن نؤكد أن المجلس التشريعي يعمل لخدمة أبناء شعبنا سواء المؤجرين أو المستأجرين. والحقيقة لما وضعنا قانون الإيجارات يعني ليس لغايات وضع القوانين، وإنما يعني نود أن نذكر هنا أن قانون الإيجارات صدر سنة 1944 و45، وبالتالي نتحدث على فترة الانتداب البريطاني. وكل فترة من الفترات التاريخية هذه لها سياسة تشريعية. فكانت سياسة المشرع في زمن الانتداب البريطاني يعني تميل أكثر إلى المستأجر منها إلى المؤجر لأسباب تخص المشرع في حينه. احنا قلنا لا، لابد أن تكون هناك علاقة توازن ما بين حقوق المؤجر وحقوق المستأجر. وبالتالي لو اطلعت على القانون تجد أننا منحنا أصحاب المحلات 5 سنوات لتسوية أوضاعهم والبدء بالبحث عن مكان جديد إذا لم يرغب الاستمرار في المكان القديم. وحذرنا وقلنا أنه صاحب المتجر أو صاحب المحل هو في النهاية له الخيار في توقيع العقد أو عدم توقيعه. هناك يعني لا تستطيع أن تتدخل في أملاك الناس. وبالتالي قلنا للتجار تستطيع خلال 5 سنوات أن تسوي أوضاعك مع المؤجر حتى لا تقع في إشكالية أن المؤجر يقوم بإخلاءك.
ولكن سيد نفس 5 سنوات حتى يسوي المستأجر وضعه، بمعنى 5 سنوات يبقى على الإيجار القديم،
يبقى على الإيجار القديم وخلالها يستطيع أن يفاوض المؤجر حتى يعني يستطيع أن يتفق على رؤية جديدة. لكن هناك نفسيات من المؤجرين يريد الانتقال. هذه أعداد محدودة من أبناء شعبنا، ولا نستطيع أن نضع قانون لكل فرد.
سيد نافذ، الموضوع ليس مرتبط فقط بالمستأجر، مرتبط أيضا بالعمالة الموجودة في تلك المحلات، وأيضا بالمواقع المهمة لتلك المحلات والسنوات الطويلة التي قضوها لحصولهم على هذه المكانة.
في النهاية الأمور واضحة، الأمور تركت لاتفاق المؤجر مع المستأجر، لا علاقة له بالعمالة. في النهاية أنت تتفق على بدل الإيجار وتبقى عمالك في المحل. الموضوع يا أخي 5 سنوات لم يتطرق المستأجر للحديث مع المؤجر. هناك إشكالية بين أبناء شعبنا، ننتظر إلى الثواني الأخيرة ونبدأ نشكي. هناك متابعة من قبل المجلس التشريعي في تطبيق القانون، لا توجد إشكاليات كثيرة. هناك بعض المحال التجارية التي عليها إشكالات بين المؤجر والمستأجر. المشرع لا يستطيع أن يعمل قانون لكل فرد. هناك حالات معدودة جدا، وهناك متابعة من قبل المجلس التشريعي لتطبيق القانون.
نعم.
ومع ذلك نحن جاهزين إذا وجدنا في مشكلة. حتى الآن ظهرت بعض الإشكاليات التي تظهر عند إقرار أي قانون، وبالتالي لا نريد أن نعمم هذه الظاهرة على القانون. ومع ذلك بأكد مرة أخرى أن المجلس التشريعي جاهز في التعديل.
أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة، عودة إلى الأستوديو.
في نهاية هذه الفقرة نداء غزة نشكر زملائنا ندى فاضلي، عماد النشا، وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، وشكر موصول لأمين عام المجلس التشريعي الأستاذ نافذ المدهون.
موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا، رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم والذي يقدم لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محور حديثنا في هذا اللقاء مخرجات شرم الشيخ ودور السلطة. إليكم التساؤلات التالية: إلى ماذا يفضي اجتماع شرم الشيخ على مستوى الساحة الفلسطينية؟ ما الذي يعنيه وقف العنف والإجراءات الأحادية الجانب من قبل الطرفين؟ ما الدور المنوط بالسلطة وفق ما أفرزه الاجتماع وما هي ردة فعل الشارع الفلسطيني؟ مخرجات شرم الشيخ ودور السلطة محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. اختتم في مدينة شرم الشيخ المصرية لقاء أمني سياسي بين السلطة الفلسطينية وكيان الاحتلال بمشاركة مصرية أردنية ورعاية أمريكية لاستكمال اجتماع العقبة الأخير المناهض للمقاومة المتنامية في الضفة الغربية. وذكر البيان الختامي للاجتماع أن السلطة والكيان اتفقا على وقف العنف وفتح آفاق سياسية على حد تعبيرهم، فضلا عن إنهاء ما سموها الإجراءات الأحادية من 3 إلى 6 أشهر، بالإضافة إلى التمسك بكل الاتفاقيات والمعاهدات المشتركة. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
للمرة الثانية خلال أقل من شهر تذهب السلطة الفلسطينية في مسار لقاء أمني آخر، هذه المرة في مدينة شرم الشيخ، غير ملتفتة إلى رفض غالبية الفلسطينيين. فآخر استطلاعات الرأي للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أظهر رفض 73% من الفلسطينيين لاجتماع العقبة الأمني الشهر الماضي، إضافة إلى تأييد 68% لتشكيل مجموعات مسلحة لمقاومة الاحتلال. حالة رفض تزامنت مع بيانات من معظم الفصائل تدعو السلطة الفلسطينية للتراجع عن هذا المسار الأمني. ومن داخل منظمة التحرير طالبت 3 فصائل هي الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وفدا رئيس السلطة محمود عباس بعدم المشاركة، مؤكدين أن المشاركة لم تكن نتيجة قرار في أروقة المنظمة
الذي صدر عن 3 قوى ممثلة في اللجنة التنفيذية، الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وحركة فدا، أن هذا القرار لم يؤخذ في اللجنة التنفيذية، لا توافق عليه بالمشاركة في شرم الشيخ، ولذلك نتائج غير ملزمة لنا. بصراحة العقلية التي تحكم هذا المسار وهذا التوجه عند قيادة السلطة الآن هي عقلية أوسلو، أي التعايش مع الوضع القائم ومحاولة يعني حيث أمكن لتحسين الظروف الحياتية والمعيشية وغيره، وهذا خطر كبير.
تشير اعتداءات الاحتلال المتواصلة وعمليات الاغتيال وتعزيز الاستيطان إلى أن السلطة لم تحصل من لقاء العقبة السابق على أي شيء، ويفسر مراقبون ذهابها إلى المسار ذاته بهدف حصر الرهانات الرسمية بالاتفاقات مع الاحتلال، رغم أن الاستمرار بهذا النسق سيصب في مصلحة تل أبيب.
لن يحصل الفلسطينيين على أي شيء، وأقصى ما يمكن أن يحصلوا عليه وهو غير مضمون هو بعض الأموال التي هي أصلا أموالهم، يعني وبالتالي مقابل يعني بضع دراهم يتم التغطية على هذه الحكومة التي تخطر يعني أيديها بالدماء والتي تستعد لمواصلة هذه العملية، وفي وقت يجب علينا أن ندعو إلى مقاطعة هذه الحكومة ولا إسقاطها وإسقاط برنامجها، بدلا من أن نشدد الحصار على هذه الحكومة نفرج عنها مقابل احتمال أن نحصل على بضعة دراهم لا أكثر.
استبقت المصادر العسكرية الإسرائيلية لقاء شرم الشيخ بالتأكيد أن هذا المسار لن يوقف اقتحامات المدن الفلسطينية، وهو أمر أظهره الواقع خلال الشهر الماضي بقرابة 400 عملية اقتحام تضاف إلى قرابة 90 شهيدا منذ بداية العام الجاري.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، نشكر الزميلة سميرة الكاشف على هذا التقرير. نعود لنذكركم بتساؤلات اللقاء: إلى ماذا يفضي اجتماع شرم الشيخ على مستوى الساحة الفلسطينية؟ ما الذي يعنيه وقف العنف والإجراءات الأحادية الجانب من قبل الطرفين؟ وما الدور المنوط بالسلطة وفق ما أفرزه الاجتماع وما هي ردة فعل الشارع الفلسطيني؟ إذن مخرجات شرم الشيخ مستمعينا الكرام، ودور السلطة هو محور حديثنا في لقائنا هذا، وسنحاول تسليط الضوء إن شاء الله على هذا العنوان فيما يخص بحقيقة النتائج التي تأتي من هذه الأمور والالتزام بكل الاتفاقيات والمعاهدات المشتركة مع المحتل الصهيوني، والدور المنوط طبعا بالسلطة وفق ما هذا الاتفاق، خصوصا حول بنود فيها إشارات وقف العنف. ما هو الدور المنوط بالسلطة في هذا الأمر، وإلى جانبها ردة فعل الشارع الفلسطيني إزاء مخرجات اجتماع شرم الشيخ، وطبعا هي وتناول الشارع الفلسطيني لهذه المخرجات يكون مهما، وانعكاسها على مستوى الساحة الفلسطينية، والخطوة التي ستكون مطلوبة بعد شرم الشيخ، وكذلك العقبة في اتخاذها من قبل الجانب الفلسطيني. إذن توقفوا معنا مستمعينا الكرام، نعود إليكم بعد قليل حتى إن شاء الله يتسنى لنا استقبال ضيفنا في هذا البرنامج. ومستمعينا مستمعاتنا، عن مخرجات اجتماع شرم الشيخ نستضيف في برنامج فلسطين اليوم في هذه اللحظات مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين الدكتور نائل أبو عودة. دكتور نائل، أرحب بكم في لقائنا هذا. ألو دكتور، دكتور نائل تسمع صوتي؟ جيد، على ما يبدو انقطع الاتصال في هذه اللحظات، أتمنى أن يلتحق بركبنا. كان من المفترض الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسام الدجن يكون معنا، لكن تغير الأمر وتعذر الاتصال به، والآن نواجه خلل في اتصالنا بمسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين الدكتور نائل أبو عودة، وإن شاء الله نحاول ذلك وزملائنا في غرفة الاتصال والسيطرة لكي نتحدث معكم مستمعين الكرام عن أهم ما جاء في البيان الختامي للاجتماع اجتماع شرم الشيخ، وبين السلطة والكيان الصهيوني، وبحضور مصري وكذلك أردني في شرم الشيخ المصرية. رافقنا بعد قليل، نعود إليكم إن شاء الله.
حجر باليسرى والنصر يمينا، والنصر يمينا.
نعود إليكم مستمعينا الكرام، وعودة إلى ضيفنا مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين الدكتور نائل أبو عودة. دكتور نائل، أرحب بكم في لقائنا هذا سيد الكريم، السلام عليكم.
أهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمة الله.
سيدي، كيف يمكن تناول مخرجات اجتماع شرم الشيخ والتي تحدثت عن وقف العنف، إنهاء الإجراءات الأحادية الجانب من 3 إلى 6 أشهر، بالإضافة إلى التزام بكل اتفاقيات ومعاهدات مشتركة؟
بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والشكر موصول لكم في صوت طهران. حقيقة نحن نتحدث عن مخرجات لاستكمال قمة العقبة جات في شرم الشيخ، ولكن تحمل المؤامرة وتحمل خنجرا مسموما جديدا في خاطر الشعب الفلسطيني. هذه المخرجات التي تضم قيادات أمنية صهيونية ولبعض الدول، وأيضا من بعض قيادة السلطة التي لا تمثل الشعب الفلسطيني وإنما يمثلون أنفسهم، بالتأكيد هذه المخرجات وهذه الترتيبات تنشأ لاستئصال شأسة المقاومة والقضاء المقاومة خاصة في الضفة الغربية. مخرجات شرم الشيخ التي جاءت لتحمل عدوان جديد على الشعب الفلسطيني، وجاءت لتعطي الدول أكبر لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وتنفيذ مزيد من سياسة الاغتيالات والإعدامات. ولذلك نحن نقول بأن كل محاولات هؤلاء المتآمرين والمؤتمرين في شرم الشيخ والعقبة بالتأكيد لن تفلح بإنقاذ هذا الاحتلال الصهيوني الذي يعيش حالة من الأزمة الحقيقية على كافة المستويات، المستوى الأمني والسياسي والعسكري. هذا الاحتلال يعيش أزمة حقيقية، وهؤلاء في شرم الشيخ جاءوا يعطوا لهذا الاحتلال طوق النجاة والخروج من أزمته، وخاصة ما يعانيه في الضفة الغربية. الحديث الآن عن ديمومة اشتباكات مسلحة على مدار الساعة في مواجهة هذا الاحتلال. هناك تدحرج دراماتيكي على كل مستوى جغرافيا الكتل الغربية، على كل مستوى الجغرافيا الفلسطينية في مواجهة هذا الاحتلال. اتساع بقعة الزيت الآن بهذه التكتيكات وعملية حوارة بالأمس التي جاءت ترجمة حقيقية وترجمة فورية لنفض كل هؤلاء يعني المتصهينين، لنفض كل هؤلاء الذين جاءوا للقضاء على مشروع المقاومة. بالتأكيد نحن نقول أن خيارات الشعب الفلسطيني باتت واضحة، وأن أوصلت المقاومة وقطاعها السريع انطلق، ولا يمكن أن نتراجع قيد عزولة، وأن اللغة التي يقاموا هذا الاحتلال بالتأكيد هي لغة الحراب ولغة المواجهة ولغة السلاح، وليس لغة من يراهنون على مشاريع التسوية ولقاءات العقبة وشرم الشيخ مع هذا الاحتلال الصهيوني.
نعم. طيب ما هو الدور المنوط بالسلطة وفق هذا الاتفاق دكتور نائل، خصوصا حول بنود فيها إشارات وقف العنف؟ ما هو الدور المنوط بالسلطة؟
بكل أسف وما يجعل في القلب غصة، أي عنف يتحدثون عنه، ومن الذي ينفذ سياسة الاعتداء بحق شبابنا ونسائنا؟ من الذي يعتدي على المرابطين في المسجد الأقصى؟ من الذي يهدم البيوت؟ أليس هو هذا الاحتلال الصهيوني؟ أين العنف من من؟ العنف من الذين يدفعون كل يوم دماءهم وأسرى وشهداء في هذا المعترك. العنف والإرهاب جاء من هذا الاحتلال، هذا الاحتلال الذي جاء واحتل الأرض الفلسطينية والآن يمارس جرائم حق الشعب الفلسطيني، وفي غياب وفي ظل الصمت العربي والإسلامي والدولي والمؤسسات الحقوقية إذا ما يحدث من جرائم بحق الشعب الفلسطيني. الحديث الآن كل يوم الشعب الفلسطيني يستيقظ على اغتيالات في جنين ونابلس ورام الله، وقبلها حروب شنت على قطاع غزة، دمرت آلاف المنازل على رؤوس ساكنية في قطاع غزة. لذلك أمام كل هذا التوصيف، ما المطلوب للشعب الفلسطيني؟ العنف عند من؟ العنف والإرهاب عند هذا الاحتلال الصهيوني. ولذلك قيادة السلطة اليوم عندما تتماهى وتتماشى وترضى بهذه الاتفاقات الهزيلة وهذا الإجرام، بالتأكيد نحن نقول أن هذه السلطة لديها إصرار أن تكون خارج الشعب الفلسطيني وخارج عن إرادة أبناء شعبنا. كل هذه المعطيات الآن نحن نقول أن الخيار الأنجع والأقوى في مواجهة هؤلاء فقط هو التمسك باستراتيجية المقاومة وعلى رأسها المقاومة المسلحة.
نعم. ردة فعل الشارع الفلسطيني إزاء مخرجات شرم الشيخ دكتور نائل كيف ستكون؟ يعني بالطبع حسب متابعتكم كيف يتناول الشارع الفلسطيني هذه المخرجات؟
يعني بالتأكيد هناك إنكار من اللحظة الأولى لاجتماعات العقبة ثم شرم الشيخ. الشعب الفلسطيني صاخب وناقم على كل هؤلاء الذين ذهبوا إلى هذه اللقاءات والقمة التي لا تساوي عند الشعب الفلسطيني العبرة التي تكتب به. لذلك نحن نقول حالة الإنكار والاستهجان لأبناء شعبنا تركبت على الأرض من خلال هذا الفعل المطالم والمجاهد. أنت لا حديث عن عملية حوارة وقبل عملية في نابلس وقبل هؤلاء الذين انتفضوا من خلال هذه الاشتباكات المسلحة، الحديث عن 28 اشتباك مسلح في 24 ساعة، بواقع ساعة وكل ساعة ونصف هناك اشتباك مع هذا الاحتلال. هذا هو رد الشعب الفلسطيني، هذا هو انكار الشعب الفلسطيني ولفظ لهذه الشخصيات والقيادات التي هي محسوبة على الفلسطينيين لكن لا تمثل الى انفسها. لذلك نحن نقول شرم الشيخ والعقبة وكل الاتفاقيات التي وقعت مع هذا الاحتلال لا تساوي الحبر الذي تكتب به اليوم. الشعب الفلسطيني اليوم يكتب التاريخ بدماء أبنائه. الشعب الفلسطيني اليوم يعمد طريق التحرير لهذه الفطورة عن الكلفة من الدماء والشهداء والأسرى والجرحى.
نعم، ألف شكر وتحية لكم لمسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين الدكتور نائل أبو عودة، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم.
حياكم الله.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم. سننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء، إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
أمنيتي سجدة طويلة في المسجد الأقصى ومن ثم طعن فاري وقتله، حقق يا ربي أمنيتي. وآخر ما كتبه الشهيد أحمد الهرباوي من سكان مخيم النصيرات وسط قطاع غزة على صفحته على الفيسبوك، وهو أول شهداء انتفاضة القدس في غزة. تنبأ والده بعدم عودته إلى المنزل بعد انطلاقه في مسيرة تضامنية مع انتفاضة القدس نحو الحدود الشرقية للقطاع، فاندلعت المواجهات وكان الاستشهاد. للحديث أكثر عن الشهيد أحمد الهرباوي الطالب في كلية الإعلام في جامعة الأقصى، نرحب بوالده الحاج أبو محمد الهرباوي. نعم الحاج أبو محمد الهرباوي والد الشهيد أحمد الهرباوي، يعني بالتأكيد أحمد هو النجل الثاني لك بين الأبناء، يعني ريت تحدثنا عن بعض تفاصيل من مواقف أحمد أو من حياة أحمد الشهيد.
هو أحمد يعني رحمة الله عليه من مواليد 20/4/1995، تربى منذ طفولته يعني معي في المساجد وإخوانه، كنت أخذه معي على المسجد باستمرار.
نعم.
وكان في المدارس الابتدائي والإعدادي والثانوي، درس في مدارس وكالة الغوث، وأنهى دراسة الثانوية في مدرسة خالد بن الوليد الثانوية في النصيرات.
نعم.
الحقيقة كان هو الشاب يعني مسؤول الرابطة الإسلامية لحركة الجهاد الإسلامي في المدرسة الإعدادية والثانوية.
نعم.
بعد ذلك طبعا تخرج من الثانوية العامة ودخل كلية الإعلام في جامعة الأقصى. كان يعني شاب ملتزم، تربى في المساجد، كان يحفظ أجزاء من القرآن، كان يعني بحب الوطن وبحب الدين وبحب القضية.
نعم. أبو محمد يعني صغر سنه لم يمنعه من حمل الهم وحمل الواجب قدر الإمكان تجاه هذه الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما أكد عليه الشهيد من خلال تلبية نداء الواجب فور انطلاق أو اندلاع انتفاضة القدس في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وبالتالي يعني كما يعني عرفنا أن الشهيد أحمد هو أول شهيد في انتفاضة القدس من قطاع غزة.
حقيقة هذه الانتفاضة حاكت ما بداخله.
نعم.
هذا الشاب الحقيقة يعني قبل استشهاده بأربع خمس شهور، يعني أنا شفت له صورة كان بصور جيب إسرائيلي الشرق الشجاعية قبل ما يستشهد بخمس شهور، فكان رائع المنطقة ومصور فلسطين من الجانب الآخر اللي هو السلك الشائك.
نعم.
شرق قطاع غزة، وكان بكتب على الفيس إنه ما دمنا نرى أرضنا الفلسطينية في حدود 48 بعيوننا إذا حتما عائدون. فكانت قضية فلسطين قضية تتفاعل بداخله وبسرعة كبيرة، لدرجة إنه بمجرد يعني انطلاق الانتفاضة كانت استجابته سريعة وقوية جدا.
نجدد الترحاب مع ضيفنا الحاج أبو أحمد الهرباوي للحديث عن نجله أحمد وكيفية استشهاده. نعم يعني لو انتقلنا للحديث حول ظروف استشهاد يعني أحمد، يعني كيف استشهد أو كيف استشهد أحمد، يعني بعض تفاصيل من حادثة الاستشهاد.
أحمد الحقيقة قبل استشهاده بأيام معدودة تقريبا يومين أو ثلاثة، لاحظت على الشاب أنه هو بركز على عمليات الطعن والقتل اللي بتصير ضد اليهود من الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية.
نعم.
فلدرجة أنه في إحدى المرات يعني عاد علي صورة الشاب الخليل اللي بلف الشارع وبحاول يطعن جندي يطعن من الإسرائيليين، فقلت يبدو أنا شفت عدة مرات خلاص، فكان ما كنتش باخذ في بالي يعني مدى التفاعل اللي في داخل الشاب. ف فالحقيقه يوم استشهاده كانوا متفقين على انهم يروحوا يصوروا يعني في كليه الاعلام شرق الشجاعيه.
نعم.
والشباب كلهم كانوا متفقين يروحوا مع بعض. فاحمد الحقيقه تفاجات انه هو يعني صباح هذاك اليوم كانت والدته بتروح له على الغرفه تبعته الساعه 10 يعني في يوم 9/10/2015 يوم الجمعه.
نعم.
قال لها انا اليوم بدنا نروح كليه الاعلام شرق الشجاعيه وانا اليوم ان شاء الله بدنا يعني نواجه اليهود بالمولوتوف. فقالت لي بالمولوتوف؟ قال لها بس ما تقوليش للوالد. لما حكت لي قلت لها لنديه لاحمد. فنادت احمد كنت انا بنيه ان انا بدي امنعه يروح.
نعم.
بس ما كنتش يعني متصور انه يكون هو مجهز قزاز مولوتوف وشغلات زي هيك. فهو كان مجهزهم في البيت الصبح في الدور الارض واحنا مش عارفين. فقلت احمد ايش برنامجك اليوم؟ قال لي بدنا نروح اليوم. انا كان في نفس اليوم في يعني مسيره للجهاد الاسلامي بدها تروح شوى على شبو حصري بعد ما يطلع من المسجد العمر على اساس يعني مهرجان خطابي.
نعم.
فقال لي انا بدي اروح مع مسيره الجهاد يعني. وفعلا هو طلع في الباص مع مسيره الجهاد وطلب من امه فلوس. قال لي على اساس لما ارجع بارجع في مواصلات عاديه.
نعم.
فامه بتقول له يعني عشان انت تجيب الفلوس بعد ما ترجع باقي الفلوس يعني. قال لها هذا اذا رجعت انا. فأنا حقيقة حسيت أنه عندي شاب شيء. قلت على العموم قال أنا طبعا فكرت أن أوقفه وأمنعه. بعدين في نفس اللحظة قلت يعني إحنا يعني بطبيعة من كرم أنه أنا يعني ملتزم والحمد لله رب العالمين. فقلت يعني إحنا بندعو الناس بالجهاد والاستشهاد والمقاومة.
نعم.
فعندما يصل الموضوع لعند ابني يعني بدي أوقفه؟ لا والله ما نوقفه. يعني هذا حوار في داخلي.
نعم. خلينا نتحدث عن ماذا حدث لحظة وصول أحمد و مجموعة الشباب الذين كانوا معه على السياج الفاصل والمواجهات وكيف تم يعني استشهاده.
حقيقة انه هو يعني كان معاه قزاز الملتوف في كيس ومخبين في كيس. فلما الشباب اصحابه شافوا معاه قزاز الملتوف قالوا لي احمد انت انا معك قزاز الملتوف اليهود حيستهدفوك.
نعم.
فقال لهم حتى لو استهدفوني اللي خايف منكم يرجع.
نعم.
احنا اعراضنا بتنتهك ومقدساتنا بتدنس.
نعم.
إذا إحنا بدناش ندافع وبدناش نضحي مين بيدافع ويضحي؟
نعم.
فالحقيقة عند طبعا دخلوا على عند السلك الشائك فبدأ اليهود يعني يطلقوا النار عليهم. فأحمد كان مخبي قزاز الملوتوف يعني. فالشاب قال لي حمل أول قزازة فقال لي يعني ضربها على ولعها وضربها على اليهود وقال لي عملت حزام ناري عند قدامهم على بعد يمكن 4 متر حوالي مساحة 4 متر. فقال لي يعني اليهود ضربوا عليه اول رصاصه كان هو زي يعني هدف متحرك بالنسبه لهم.
نعم.
فضرب عليه اول رصاصه ما جاتش فيه اجت في الشاب اللي وراه. الشاب اللي وراه يعني الان مشلول شلل رباعي.
نعم.
فقال لي انا جيت هجمت على احمد بدي اسحبه. قال لي يعني تاكدت انه خلاص يعني بدي حيستشهد يعني.
نعم.
فقال لي حسيت في شيء هيك وقف ايدي ما قدرتش يعني. قال لي حاولت اضغطه في ظهره في رقبته اللي اوقفه. قال لي في شيء وقف ايدي وكانه يعني القدر بتدخل.
نعم.
فقال لي احمد يعني كان مفترض لما شفته انه ضرب عليهم اول قزازه واستهدفوه بطلق صاب اللي وراه كنت متصور ان احمد يشرد يعني او يهرب او يغادر المكان.
نعم.
فقال لي احمد في هذه اللحظه صار شرس اكثر وراح جاب القزازه الثانيه ولعها وضربها عليهم.
نعم.
في هذه اللحظه قال لي اجى يقف احمد القناص على البرج استهدفه بطلق في القلب طبعا خرج من الكلى وكان يعني قعد فتره قبل الاستشهاد حوالي 3 ساعه كان يعني وصى وبلغ السلام لوالده ووالدته واخوانه واصحابه وكان اخر كلامه يعني انه تشاهد 3 مرات والان عندنا الصوره يعني له صوره وهو قبل ما تطلع الروح ورافع السباب وبتشاهد 3 مرات اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله.
نعم يعني أبو محمد يعني هو يعني الإصرار واضح على الشهيد أحمد على السعي نحو الشهادة ونيل هذه الشهادة التي بالتأكيد يتطلع إليها كل فلسطيني في مواجهة هذا المحتل دفاعا عن الحق الفلسطيني ودفاعا عن العرض الفلسطيني وعن الأرض الفلسطينية. بالتأكيد يعني كان فراق أحمد صعب لكن الله بالتأكيد اصطفاه ليكون إلى هناك حيث النبيين والصديقين والشهداء بالتأكيد الأكرم منا جميعا الحاج أبو محمد الهرباوي والد الشهيد أحمد الهرباوي. شكرا جزيلا.
بارك الله فيك يا أخي الكريم. بارك الله فيك.
نعم مستمعينا الأكارم هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها فلا يضرهم من خالفهم فوعد الله لهم بالنصر والتمكين وغايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد أحمد الهرباوي. هنيئا لك الشهادة يا أحمد.
رجع الخي يا عين لا تدمعي له فوق كتاب رفقات ومحبينه رجع الخي يا عين لا تدمعي له فوق كتاب رفقات ومحبينه رجع الخي يا يما زغردينه هالشاهين تمات ودين علينا يا شوقي إذا طلعته يا ما حلفنا بحياته واللي ضحى بدماته بقلوبنا حي
رجع الخير يا عيلة. نعم بهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم، شكرا لطيب المتابعة ونعتذر لعدم بث هذه الفقرة من فلسطين الأرضية والذاكرة، وشكر وتقدير لكم لمتابعتكم إيانا هذا البرنامج، حتى لقاء قادم في أمان.
الشهيد لما تودن عليه خبرونا يلي كانوا قالوا كان سبع بهوانه خبرونا يلي كانوا قالوا كان سبع بهوانه وعن أعادي نيران وتشويهم شيء رجع الخير يا عين لا تدمعي فوق كتاب رفقات ومحبين رجع الخير يا عين لا تدمعي فوق كتاب رفقات ومحبين رجع الخير يا يما جروا يدينوا هالشهيد لما تدين علينا
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيب إلى وجدك إذا مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد.
وطني في
يرهبهم أنك لا تخمد فاتحرهم بلهيب ردودك زلزلهم بالغضب اللائق هم أوهن من بيت عناك زلزلهم بالغضب اللائق هم أوهن من بيت عناك يحمي ألف عارين فأر سودك غنت فيك جنين